اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام قال لا والله ما أراد الله من الناس إلا خصلتين أن يقروا له بالنعم فيزيدهم وبالذنوب فيغفرها لهم وبالذنوب فيغفرها لهم الإقرار بالذنب. وصل بنا الكلام إلى موارد تعذر الشرط. فلو فرضنا بأن المولى أمر بالمشروط وتعذر من المكلف الإتيان ببعض الشروط أو بالشرط، فهل بتعذر الشرط يسقط الآن بالباقي أو لا؟ فيقول الشيخ الأعظم بأن ما ذكرناه في الجزء في أول الأبحاث نذكره في الشروط، وبيان ذلك في عدة نقاط. النقطة الأولى ذكرنا في بحث الجزء بأنه إذا بنينا على الأعم وقلنا بأن ظاهر دليل أقيم الصلاة ألا بشرط سواء كانت صحيحة أو لا، فمقتضى إطلاق هذا الدليل شموله للصلاة مع الشرط وبدون الشرط. غايته ورد عندنا دليل منفصل وهو دليل الشرط، دل على لزوم تقييد الفعل بهذا الشرط كالطمأنينة كالستر. فإذا فرضنا أن دليل الشرط لا إطلاق له لمورد عدم القدرة والتعذر، فغاية ما يقتضي هذا الدليل تقييد إطلاق الدليل الأول أقيم الصلاة بمورد الشرط مع القدرة، أما مع فرض عدم القدرة فلم يرد المقيد على دليل أقيم الصلاة، فمقتضى ذلك هو لا لزوم الإتيان بالمركب الباقي الفاقد لهذا الشرط، بل هو المركب التام في حقه، لأن دليل الشرط غاية ما دل عليه هو الشرطية في مورد القدرة، وحينئذ يتقيد الإطلاق بهذا المقدار، فيجب على المكلف الإتيان بالفعل مع فرض عدم القدرة على الشرط. إذا بنينا على تمامية مقدمتين، المقدمة الأولى أن نبني على الأعم ومقتضى ذلك أقيم الصلاة لها إطلاق يشمل الفعل مع الشرط والفعل بدون الشرط مع الطمأنينة وبدون طمأنينة. المقدمة الثانية أن دليل الشرط ليس له إطلاق يفيد عموم الشرط وامتداده لفرض التعذر، إما لأن دليل الشرط إجماع سيرة متشرعية وهي دليل لبي، إما أنه دليل لفظي لا إطلاق له، إما أنه دليل لفظي مقيد بفرض القدرة. على كل حال دليل الشرط لا سعة له إلى التقييد أزيد من مورد القدرة، فحينئذ بناء على ذلك يكون مقتضى الأصل اللفظي هو لزوم الإتيان بالباقي. هذه هي النقطة الأولى. قال وهي بحثناها في وين؟ في بحث الأجزاء. قال وأما الكلام في الشروط أي لو تعذر الشرط فهل يجب الإتيان بالباقي أو لا؟ فنقول إن الأصل فيها ما مر. صفحة كم لكم مرة؟ أنا صفحة 496. قلتم أول الأمر الثاني الذي قلنا نعم إذا ورد الأمر بالصلاة مثلا. صفحة كم؟ 387. إن الأصل فيها ما مر من الأجزاء بمقدمتين. شنو اللمار؟ من كون دليل الشرط كدليل الطمأنينة إذا لم يكن فيه إطلاق عام بصورة التعذر. انتهت المقدمة. والثانية وكان لدليل المشروط أي الصلاة إطلاق يشمل الصلاة مع الطمأنينة والصلاة بدون الطمأنينة فاللازم الاقتصار في التقييد على حصول التمكن من الشرط. هذا المقدار اللي نقيد به الإطلاق. إذا ما كان للتمكن مقتضى إطلاق أقيم الصلاة أن تأتي للصلاة بدون الطمأنينة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إذا غضبنا النظر عن هذه الفكرة أي لو قلنا نحن صحيحيين نحن صحيحيون ولسنا أعميون أو أننا بنينا على الأعم كما بنى الشيخ ولكنه لا يوجد عندنا دليل في مقام البيان فما ينفعنا هذا الكلام شيء. إذا سد الباب الأول بأي سبب كان فينفتح لنا باب آخر واسع وهو قاعدة الميسور. فهل يصح التشبث بقاعدة الميسور في موارد تعذر الشروط أو لا؟ وضع البعض. وهذا بحث عام حتى لما يقبل المطلب الأول يقول هذا القاعدة إذا بنى عليها هل يصح تطبيقها أو لا؟ الشيخ الأعظم يقول المسألة محل إشكال ففرق بين الشرط والجوز وذلك لأننا إذا رجعنا إلى روايات قاعدة الميسور فهي روايات ثلاثة والرواية الأولى والثالثة ظاهرة في النظر إلى تعذر الجوز حيث إنه في الرواية الأولى من الروايات الثلاث ورد فيها إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ومنه ظاهرة في أن المأمور به كل له أجزاء وتبعض الكل فتعذرت بعض أجزائه لكي يقال فأتوا منه التبعيض بلحاظ الأجزاء. إذن ظاهر الرواية الأولى أن المنظور فيها هو تبعض الشيء وتبعض الشيء متى يصدق عرفا بلحاظ أجزاء أما لو كانت أجزاؤه تامة وتعذر الشرط خارج عن الشيء خارج قيدا فلا يقال هذا منه بل أتينا بتمامه. إذا أمر المولى بشيء وتعذر الشرط خارج عن المشروع فلا يقال أتيت ببعض أتيت بكله لم أقيده بالشرط. إذن هذا التعبير في الرواية الأولى النبوي ظاهر في أن المنظور إليه هو باب
تعذر الأجزاء ولا أقل من احتمال ذلك، بس يا أخي صدر بعد، ولا أقل من احتمال ذلك عرفان، فلا نحرز إطلاق مضمون الرواية إلى موارد تعذر الشرط. هذه الرواية الأولى. أما الرواية الثالثة، ما لا يدرك كله لا يترك كله. وقد ذكرنا في شرحنا للرواية عند التعرض إذا تتذكرون للإشكال الرابع والجواب عن أن المراد من ماء الموصول فعل المكلف كالصلاة، فتكون معنى الرواية حينئذ إذا ما الصلاة التي لا يدرك كلها لا يترك كلها. إذن نفس الشيء صارت الرواية، الرواية ناظرة إلى تعذر ما هو الكل، وما هو الكل هو المقوم للماهية أي الأجزاء. صار ما لا يدرك كله لا يترك يأتي ببعضه، فحينئذ يكون مفاد الرواية الثالثة أيضا أن نظروا إلى باب الأجزاء. أما إذا أمرتني بكل وأنا أقدر أن أتي بالكل، وإنما لا أستطيع أن أتي بالشروط الخارج عن الكل، لا يقال ما لا يدرك كله لا يترك كله. إذن الرواية الثالثة أيضا خرجوها، فلم تبقى عندنا إلا الرواية الثانية، وهي الميسور لا يسقط بالمعسور. هذا قاعدة، ما في منه ولا كله، لا يوجد لفظ منه ولا لفظ كله حتى يرد الإشكال. الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذه الرواية قد يقال مطلقة، فكلما فرض أن هناك ميسور لذاك المعسور فإنه لا يسقط الميسور من المعسور. ولكنه قد يشكل على اليوم خاص اليوم بناء أنه ما انتهى من الاستدلالات في بحث الأجزاء، كنا بناء أنه شنو شيخنا تم اليوم، لا جايين بناء أنه اليوم فاني بناء عدم تم. خب، فنقول دقق في الكلام شيخنا، دقق في الكلمات. تطبيق الميسور لا يسقط بالمعسور متوقف عرفان على أن الباقي هو ميسور ذلك المعسور. دقق في العبارات، متوقف على أن الباقي بنظر العرف ميسور ذلك المعسور، لا أنه مباين له، إذ لو كان هو مباين لا يقال هذا ميسور ذاك المعسور والميسور لا يسقط بالمعسور. وبعبارة الشيخ الأعظم أنه لابد أن يكون الميسور والباقي بعد تعذر المعسور فيه مقتض للثبوت حتى نبحث هذا ميسور، فهل ثبت وجوبه أو لا؟ فلا بد أن يكون مقتضي الثبوت موجود. وما هو مقتضي الثبوت؟ ومقتضي الثبوت هو الصدق المذكور، أي يصدق عرفا أن هذا ميسور ذلك المعسور. إذا اتضحت الكبرى، واضح إن شاء الله، كلام واضح، كلام لطيف صحيح، وإلا ما يقول هذا ميسور ذاك المعسور حتى يقال الميسور لا يسقط بالمعسور، ما يصح تطبيق الرواية. ونقول حينئذ في المقدمة الثانية أنه في موارد تعذر الشرط الفاقد للشرط مباين للواجد، لا أنه ميسور ذاك الواجد. فإذا أردنا أن نقارن يا شيخ مهدي بين الواجد للشرط والفاقد للشرط، فإن الفاقد مباين بالنظر العرفي للواجد، لا أنه شنو شيخنا، لا أنه ميسور. ولكي تصدق ما نقول نضرب لك أمثلة، فإنه الكبرويات توضح بشنو؟ بالأمثلة. المثال الأول، إذا قال لك إذا ذهبت إلى الضيافة بيت صديقك وقلت لصديقك ائتني بماء بشرط كونه فيه الرمان، أنا أريد عصير الرمان، فتعذر على على صاحب البيت الرمان، فيقول أنا الشرط ما حققت، ما عندي الرمان، فأتى بماء مطلق ماء قراح، فقال له الضيف أين ماء الذي مشروط بأن كون فيه الرمان، في هذا السائل مال الرمان وينه؟ قال لا يسقط الميسور بالمعسور، وهذا ميسور ذاك المطلوب. فيقول هذا ميسور، أنت تريد ما فيه شرط أن يكون فيه هذا الرمان، العصير الرمان حط داخل الفودر، واضح الدواء نسميه دواء فودر، واضح السائل أو البودرة، قال متعذر الشرط والميسور، هذا ميسور، قال هذا ميسور أي ماي، هذا ماي حي ماي نبي عصير الرمان جب لي ماي. فالعرف يستحجن أن يقول هذا ميسور ذاك المعسور، بل يقول هذا مباين للمطلوب، لا أنه ميسور ذاك المعسور. عفوا. ونفس هذا المثال لو طبقناه في تعذر الجزء لرأينا صدق الميسور لا يسقط بالمعسور، بيان ذلك عشان أبين لك. لو قال هذا الضيف لصاحبه ائتني بعصير الرمان مملوءا بهذا الكأس، املأ لي الكأس عصير الرمان، املأ لي الكأس عصير الرمان، وتعذر على الضيف أن يملأ الكأس فأتى بثلاثة أرباع الكأس، فهنا إذا قدمه لضيفه قال هذا ميسور ما طلب، والميسور لا يسقط بالمعسور، فتعذرت بعض أجزاء المطلوب وهو الربع. ألا يقال شيخنا؟ يقال بلي الميسور لا يسقط بالمعسور. أو قال له ليس عندي الإناء كله، ما تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، إذا ما عندي كله حتى نقل نصه. إذن عرفت الطريقة؟ إذن فرق بين موارد تعذر الشرط وبين موارد شنو؟ تعذر الجوز. هذا مثال. مثال ثاني، إذا قال المولى لعبده اعتق رقبة بشرط الإيمان، إياك أن تعتق، لابد رقبة ما شرط الإيمان، تعذر على العبد هذا الشرط فلم يجد رقبة مؤمنة فأعتق الرقبة الكافرة، فهل يقال أن هذا الذي أعتقه فاقدا للشرط ميسور ذاك المطلوب أو أنه مباين عرفان؟ لا إشكال ولا شبهة أن العرف يقول هذه الرقبة الآن الخالية عن الإيمان ليست ميسور لما طلب منه، وإنما هذا مباين، وغيرها وغيرها وغيرها، من دوخ بالأمثلة. إذن في موارد فقدان الشرط لا يقال
هذا ميسور لذاك المعسور، فإنه بحسب العرف يفرقون بين الواجد للشرط والفاقد للشرط، وبالنظر العرفي بين ما كان بشرط شيء وما كان فاقدا للشرط مباينة عرفية، فلا يقال الميسور لا يسقط بالمعسور.
لازم ندقق في الأمثلة شيخنا. ملاكم صارونا اليوم شيخ. خب اتضح الإشكال.
هذا هو الإشكال على الاستدلال برواية الميسور لا يسقط بالمعسور. ثم إن المصنف يتراجع شيئا ما فيقول ولكن الإنصاف، خليك منصف بعد، أنما ذكر وجيه في بعض الشروط لا يتم في شروط أخرى، فالمدار على الصدق العرفي في موارد تعذر الشرط، فإن فرضنا أن العرف يقول ليس هذا الباقي ميسور ذلك المعسور بل مباين كما في الأمثلة التي أخذنا ضربناها، فلا يصح تطبيق الحديث ويكفينا الشك. وأما في بعض الأمثلة فلا إشكال أن العرف يقولون هذا ميسور لذاك المعسور، فإن المولى عندما يأمر الصلاة بشرط الطمأنينة بشرط الستر، فيقول العرف بأن هذا المركب الفاقد لشرط الستر أو الفاقد لشرط الاستقرار وما شاكل ذلك هذا ميسور ذلك المعسور، ولا يرى النظر بالنظر العرفي أن بينهما بينونة، يقولون هذا فاقد لشرط وإلا هذا نفسه ذاك لكن فاقد وهذا ميسور ذلك المعسور. فالصحيح أن يقال أنه في باب الشروط المدار على الصدق العرفي، متى ما صدق أن هذا ميسور ذاك المعسور فإنه يلزم بلي يلزم الإتيان به وإلا فلا. أما في باب الشروط فنحن لا ندور مدار ذلك، لأنه كلما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم مطلقة. صدق الميسور أو ما صدق الميسور، ما لا يدرك كله لا يترك كله، صدق الميسور أو لم يصدق الميسور، فلا ندور مدار صدق الميسور. بل بعض الأعلام هي إشكال آخر قال حتى الرواية الثالثة ظاهرة في الشمول للشروط، هذه منه كله، وإن حاولنا نحن أن نوجه كلام الشيخ لكن يصدق عرفا، العرف يقول أنه أمرك بالمشروط هذا كله، ما هو الكل؟ المأمور به هي الصلاة المشروطة بتقيدها بالاستقبال السيت الطمأنينة، هذا أمرتكم بشيء، إذ المأمور بس ما أمر بخصف الأجزاء، أمر بالفعل مع التقيد، فأتوا منه من هذا الذي عجزتم عنه ما استطعتم، فيصدق ذلك أيضا في أي موارد؟ في موارد تعذر الشرط. وكذا ما لا يدرك كله، هل يقول كل ما هو المأمور به؟ ما هو فعل المكلف المأمور به؟ الصلاة المتقيدة بالاستقبال والطمأنينة، ما لا يدرك كله لا يترك كله. فلا قصور أيضا في الرواية الأولى في الرواية الثالثة للشمول للشرط، وحينئذ إذا تممنا الرواية الأولى والثالثة ليس المدار على صدق عنوان المين ميسور كما تقولون في الأجزاء نقول فيش في الشروط، والمسألة استيضه تظهارية أنت وما تستظهر على راحتك بحيث يكون ظهورك له شواهدك. قال وأما القاعدة المستفادة من الروايات المتقدمة، قل قاعدة الميسور شيخنا ريحنا،
وأما القاعدة المستفادة من الروايات المتقدمة قاتل ميسور فالظاهر عدم جريان، بتراجع هذا حزت حاضر، يقول حزت حاضر، اكتب حزت حاضر، فالظاهر عدم جريانها. ليش؟ شكوا بها الشروط بعد. قال أما الأولى والثالثة فاختصاصها بالمركب الخارجي واضح، أي ناظرة إلى موارد الأجزاء. هذا الكتاب مراضي. وأما الثانية ثانية ما فيها منه ولا فيها كله حتى تشكل شيخنا، قال ها عندنا إشكال آخر. وأما الثانية فلاختصاصها كما عرفت سابقا، وين عرفنا هذا الحديث؟ كما عرفت سابقا، خلنا نشوف أول شيء نقرأ العبارة، بالميسور الذي كان له مقتض للثبوت. ما هو الميسور؟ لا تعقر العبارة علينا شيخنا، ما هو المقتضي الثبوت؟ بأن يقال هذا ميسور وذاك المأسور، أي الصدق العرفي، بأن يقول العرف هذا ميسور وذاك المأسور فيقال فيه مقتضي، هذا ميسور، فهل يجب أو لا؟ أو لا يجب. بالميسور الذي كان له، كان للميسور مقتض للثبوت، أي عرفا يقال إن هذا ميسور ذاك، أي لم يكن مباين بنظر العرف، واضح لا مباينة بينه، لا مباينة بين الباقي والمتعذر بنظر العرف، حتى ينفى كون المعسور سببا لسقوطه. هاي تقدم في الرد الثاني، هذا كلام تقدم في ثانية، في ثانية ما قال أنه مناقشة الحديث الثاني الميسور لا يسقط، أما أولا وثانيا قال، وثانيا أن ما ذكر من عدم سقوط الحكم الثابت أن أهل العرف يتسامحون ويقولوا هذا هو ذاك، شفت العبارة. وثانيا أن ما ذكر من عدم سقوط الحكم الثابت كذا 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 من أن أهل العرف يتسامحون، دخل العرف أن نرجو هذا نفس ذاك، فيعبرون عن وجوب الباقي كذا وهذا الوجوب فلا يصدق كذا كذا إلى آخره. هذا المورد تعرض إليه هنا، هذا ثبوت مقتضي، يعني أنه يقال هذا الميسور كان ثابتا فيه مقتضي الثبوت لأنه كان ثابتا عند وجود ذاك الجزء، فهل يثبت عند تعذره أو لا؟ وهذا إنما يتم لو كان هناك ارتباطية كما قال، إما وهمية أو حقيقية. خب إنزين، وين وصلنا العبارة؟ ومن المعلوم، عطنا المقدمة الثانية، الآن هي تأسيس الكبرى، الآن تطبيق على المقام. ومن المعلوم أن العمل الفاقد للشرط كالرقبة الكافرة مثلا لم يكن المقتضي للثبوت فيه موجودا حتى لا يسقط بتعسر الشرط وهو الإيمان، يعني أن مقتضي الثبوت غير حاصل في موارد الشروط لعدم الصدق العرفي. عبارته شوية مغلقة شيخنا، ولكن الإنصاف، خلك منصف، أخذ بالنصف شيخنا، ولكن الإنصاف جريانها في بعض الشروط. إذن المسألة مسألة شنو شيخنا؟ عرفية. متى يصدق عرفا أن هذا مباين ومتى يصدق أن هذا ميسور؟ التي يحكم العرف ولو مسامحة باتحاد المشروط الفاقد للشرط مع الواجد لها. ألا ترى، أطنا انتظرت مثال في الرقبة، دخلت لنا الإشكال في مخنا شيخنا، وأنا قلت لك أهتني بماء الرمان، أطنا أمثلة أخرى حق تزحزح هذا الإشكال. قال ألا ترى أن الصلاة المشروطة بالقبلة أو الست أو الطهارة إذا لم يكن فيها هذه الشروط كانت عند العرف هي التي فيها هذه الشروط، ولهذا أجرينا الاستصحاب، كنت تذكروا أجرينا الاستصحاب لإثبات وجوب الباقي لأن العرف يقول هي. فإذا تعذر أحد هذه صدق الميسور على الفاقد لها، ولولا هذه المسامحة العرفية لم يجري الاستصحاب بالتقرير المتقدم.
متقدم كما أول ما دخلنا هناك البحث الأجزاء تقرير الاستصحاب ببيانين. إحنا ذكرنا كم بيان؟ ثلاثة بيانات، كان تتذكرون بيانين ذكرهما هنا وبيان في بحث الاستصحاب. نعم لو كان بين واجد الشرط وفاقده تغاير كلي في العف، قال ائتني بالحيوان الناطق بشرط أن يكون حيوان ناطق، جاب الحيوان الناهق. قال ائتني بحيوان بشرط أن يكون ناطق، فأتى له بحيوان صاهل في أن يقال هذا ميسور ذاك المأسور. يقول أنت وين قاعد؟ هذا ميسور ذاك المأسور.
نظير الرقبة الكافرة بالنسبة إلى المؤمنة أو الحيوان الناهق، قلنا صاهل أشوى شوي، الحيوان الناهق بالنسبة إلى الناطق. وكذا ماء غير الرمان، مو من شي سهل مثال شيخنا شي علمنا إياه، وكذا ماء غير الرمان اللي هو ماء القراح ماء المطلق بالنسبة إلى ماء الرمان. قال أنت قلت لي يا أبوي، قلت لي أنت ماء بشرط درس هاي الأصول، الأب يقول ائتني بماء الرمان درس بحث قاعة الميسور، قال لا يسقط الميسور هذا ماء القراح. كيف قاعد تقول؟
لم تجري القاعدة المذكورة. النقطة الثالثة، تعرض بالمناسبة لكلام سيد الرياض، حيث ذكر سيد الرياض أنه في مسألة غسل الميت حيث يجب غسله بماء السدر أولاً ثم الكافور ثم القراح أي المطلق، يقول السدر حق التنظيف والقراح حق العطر، آخر شيء يعطونا ماء قراح، السدر حق التنظيف، السدر حق التنظيف، فيقال ماء السدر ثم ماء الكافور ثم ماء القراح. فإذا تعذر السدر أو الكافور فهل يجب البدل أن نبدل ماء السدر بماء القراح وكذا الكافور، فأتي بغسلات ثلاث بماء القراح، الأولى بدل عن السدر، الثانية بدل عن الكافور، الثالثة حسب الوظيفة الأولية، أو لا تجب البدلية عند التعذر؟ أفاد سيد الرياض أن ثبوت البدلية وعدمه مبني على مراجعة الناس، فما هو اللسان الموجود؟ إذ هنا لسانان لا بد أن نفرق بينهما، إذ تارة يقول المولى اغسله بماء السدر، وتارة يقول اغسله بماء وليكن فيه شيء من السدر. تفتين؟ اغسله بماء وليكن فيه شيء من السدر. فعلى الأول إذا تعذر السدر لا يجب الإبدال، لأنه لا يمكن الامتثال، لأن المطلوب هو ماء السدر، وماء القراح أي المطلق غير السدر، ولا يقال لماء القراح ميسور ماء السدر. بتفتين؟ ما يقولون له هذا ماء قراح شيء وماء السدر شيئان آخر. إذن إذا تعذر ما تجب البدلية، يسقط. فتغسل كم مرة يا شيخنا؟ مرتين واحدة. إذا ما عندك سدر ما عندك كافر غسل مرة واحدة، وهو الغسل الثالث. أما الأولى والثانية سقطت. أما لو كان لسان الدليل هو اغسله بالماء وليكن فيه شيء من السدر، فهنا تعدد مطلوب، هنا مطلوبان، مطلوب غسله بالماء شيء، وليكن فيه ماء سدر، وليكن فيه سدر، فإذا تعذر امتثال الثاني فلا وجه لسقوط الأول، إذ أن الظاهر هو تعدد المطلوب. فيجب حينئذ البدلية إذا قال وليكن فيه سدرون. بل بدلي يعني بدلي قصدي يعني عن إن صح التعبير عن هذا العدل المطلوب. إذا سقط الثاني يجب الأول، يجب أن تبدي. هذا ما ذكره من سيد الرياض قدس سره. خلنا نقرأ. يقول ومما ذكرنا يظهر، سيأتي كيف يظهر ومما ذكرنا سيأتي إن شاء الله غدا، يظهر ما في كلام صاحب الرياض حيث بنى وجوب غسل الميت أو غسل الميت بالماء القراح بدل ماء السدر على أن ليس الموجود في الرواية الأمر بالغسل بماء السدر على وجه التقييد، وإنما الموجود وليكن في الماء شيء من السدر. ولهذا قال حيث إن الوارد هو الخطاب الثاني فيجب الباه بدلية. شرحت أنا كلامه وبينته توضح. ومما ذكرنا يظهر، شنو ظهر؟ احنا بعد شو عقلنا شيخنا مو لهالدرجه قويه انه نفتهم احنا في طايره، انت بين لنا وضح لنا كيف. يا ريت. قال بلي انا اوضح. وتوضيح ما فيه ياتي غدا، غدا ان شاء الله ندرس احنا. بلي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.